السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والعجز احذف من مركب وقل عفوا والعجز احذف من مركب وقال ترخيم جملة وذا عمرو نقل. والعجز احذف من مركب. قلنا في الدرس السابق ان الاسم اذا كان ينتهي بحرف خامس ما قبله يكون حرفا ساكنا لينا، اي من حروف العلة، زائدا قبله لا اقل ثلاثة حروف. قلنا انه يحذف في هذه الحالة الحرف الاخير وما قبل الاخير، اي يحذف حرفان، ومع لا تحذف الذي تلا. صحيح. ثم يقول اما اذا جاءتنا جملة، اذا جاءتنا جملة، هذه الجملة يمكن ان نقول عنها بانها مركب اسنادي، مركب اسنادي، او جاءنا مركب مركب مزجي مثلا، فماذا نفعل؟ يقول اذا جاءنا مركب مزجي مثل بعلبك مع ديكار حضرموت، هذه مركبات مزجية. يقول المركب المزجي اذا اردت ان ترخمه فعليك ان تحذف عجزه، يعني الكلمة الثانية الاخيرة مع ديكار عليك ان تحذف كارب، فتقول يا معدي، هذا يقال له اسم ضخم لانه مركب حذف عجزه وهو الكلمة الثانية. والعجز احذف من مركب، هذا معنى هذا المقطع. ثم يقول اذا جاءنا مركب اسنادي، اي بعبارة ثانية اذا جاءتنا جملة، شخص سميناه شاب قرناها، او شخص سميناه تعبط شران، صحيح، فنريد ان ننادي هذا الاسم المسمى بتعبط شران، تعبط فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو شران مفعول به، هذه جملة. شاب قرناها، شاب فعل، قرناها فاعل وهو مضاف والها مضاف اليه، هذه جملة ايضا. فإذا أردنا أن نرخم هذه الجملة، يعني أردنا أن ننادي هذا الذي اسمه شاب قرناها ونرخم، فكيف يكون الترخيم؟ يقول وقل ترخيم جملة، ترخيم الجملة يكون قليلا، ولكن إذا أردنا أن نرخم يمكن أن نتبع في أسلوب وطريق الترخيم ما اتبعناه مع المركب، وهو أن نحذف عجز المركب هناك، هنا نحذف الكلمة الثانية. تأبط شران يمكن أن نقول يا تأبط، شاب قرناها يمكن أن نناديه مرخمان فنقول يا شاب، ولكن ترخيم الاسم الذي هو جملة يقول هذا قليل. ولكن سيبويه نقل عن العرب، سيبويه يقال له اسمه عمرو، وإلى هذا يقول وذا عمرون نقل، اي وعمرون وهو سيبويه، سيبويه اسمه عمرو، نعم، نقل ماذا؟ نقل هذا عن العرب، نقل ان العرب كانوا يرخمون جملة اذا كان شخص اسمه جملة، مو اسمه جملة جيم ميم لام ها، وانما اسمه كانت جملة فوضعنا هذه الجملة عليه فاصبح الجملة علما على هذا المسمى. نعم. وذا عمرون نقل، يعني وهذا نقله عمرون، اي نقله سيبويه. تقدم ان المركب تركيب مز يرخم، وذكر ابن مالك هنا ان ترخيمه، ان ترخيم المركب تركيب المز يكون بحذف عجزه،
فتقول في معدي كاظ يا معدي. وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم. المركب تركيب إسناد يقصد به الجملة سواء كانت فعلية أو إسمية. وذكر هنا أنه يرخم أي وذكر ابن مالك هنا في هذا البيت بقوله وقل لا أنه يرخم الإسناد المسند تركيب المركب تركيب إسناد يرخم قليلا. وأن عامر يعني سيبويه يقصد سيبويه وهذا اسمه يعني عامر اسم سيبويه وكنيته سيبويه أبو بشر أبو بشر وسيبويه لقبه. واضح؟ إذن قال عمرو أبو بشر سيبويه عمرو اسمه أبو بشر كنيته سيبويه لقبه. نعم. وأن سيبويه نقل ذلك أي ترخيم الجملة عنهم أي عن العرب. والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز. وفهم المصنف عنه عن من؟ عن سيبويه من كلام سيبويه في بعض أبواب النساب ماذا قال؟ فهم جواز ذلك أي جواز ترخيم الجملة. نعم. فتقول في تأبط شرا يا تأبط. الآن انتهينا من الحديث عن أقسام الاسم المنادى المرخم. فقلنا المنادى المرخم هو أربعة أقسام. القسم الأول ما كان منتهيا بهاء بهاء التأنيث فيرخم مطلقا أي تحذف هاء التأنيث سواء كان ثلاثيا رباعيا علم اسم جنس. المهم المدار في جواز ترخيمه إذا كان منادى هو أن يشتمل على هاء التأنيث فيحذف هذا الحرف وهو هاء التأنيث يا توبة تقول يا توبة أو يا توبة بحذف الهاء يا فاطمة تقول يا فاطمة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاسم المكون من أربعة حروف ويشترط أن يكون علم صحيح ولا يكون ولا يكون مشتملا على هاء التأنيث. إذا كان مشتملا على هاء التأنيث يدخل في القسم الأول. فهذا مثل جعفر أو حارث هذا يرخم بحذف الحرف الأخير فقط. القسم الثالث إذا كان أكثر من أربعة حروف وقبل الأخير الحرف الذي قبل الأخير هو ماذا؟ هو حرف علة ساكن زائد. هنا يحذف حرف الأخير وما قبله. القسم الرابع إذا كان مركبا تركيبا مزجا فإنه يحذف عجزه. وإذا كان جملة فاختلف فيها وجوز ابن مالك هنا أن يحذف أو تحذف الكلمة الثانية. الآن نأتي لكي نتحدث عن شيء آخر وهو أن هذا الاسم المرخم بعد أن يحذف الحرف الذي وقع عليه الحاد يحذف الحرف الذي حصل به الترخيم هذا الاسم ما هي الحركة التي تبقى على الحرف قبل الأخير يعني الحرف الذي قبل المحذوف. مثلا يا فاطمة إذا رخمنا فاطمة تحذف التاء أو هاء التأنيث قل فيكون يا فاطم. ما هي الحركة التي نضعها على الميم؟ واضح؟ فحديثنا الآن ينصب حول الحركة التي تكون على الحرف الذي بقي بعد حادث الحرف المرخم. واضح؟ يقول النحويون أن الحركة التي يجوز وضعها على الحرف الذي بقي الحرف الأخير بعد عملية الحادث يقول يجوز أن تتبع طريقتين. الطريقة الأولى يعبر عنها بلغة من ينتظر. لغة من ينتظر يعني ماذا؟ يعني يقول لا تتعجل في وضع حركة وإنما إذا جاءك اسم يا فاطم هذا اسم مرخم يقول لا تحرك الميم، وإنما انتظر قليلا أرجع هاء التأنيث إلى هذا الاسم. فيا فاطمة، لاحظ الميم في حالة وجود هاء التأنيث، ما هي الحركة الموضوعة على الميم؟ فتحة. إذن أبقي بعد حذف الهاء هاء التأنيث، أبقي على الميم فتحة، تقول يا فاطمة. هذه اللغة يقال لها لغة من ينتظر، أي أنه لغة من لغة المتكلم الذي لا يتعجل في نطق الحركة التي على الحرف الأخير قبل المحذوف، وإنما ينتظر إلى أنه يكتشف بعد إعادة الحرف المحذوف ما هي الحركة التي كانت على الحرف الأخير قبل المحذوف فيبقيها كما كانت. هذه يقال لها لغة من ينتظر، أو لغة من ينوي. لغة من ينوي، من ينوي يعني ماذا؟ يعني من ينوي الحرف المحذوف، يرجعه إلى مكانه ويلاحظ الحركة التي على الحرف الذي قبله فينطقها ويقول يا فاطمة، يا جعفر، يا جعفر يقول يا جعفر، يا ثبت يقول يا ثبت، وهكذا. وهناك لغة ثانية يقال لها لغة من لا ينوي، أو لغة من لا ينتظر، أو لغة الإنسان المتعجل المتكلم الذي في عجلة من أمره. فماذا؟ فيعامل هذا الاسم المؤخر معاملة المنادى المستقيم، يأتي إلى فاطم لا ينتظر ويرجع لها لأنه وقت ما عنده. فماذا يفعل؟ يقول فاطم مفرد معرفة، والمفرد المعرفة إذا كان مناديا منادى يبنى على الضم، إذا كان يرفع قبل النداء بالضم. فأقول يا فاطم، أفاطم لو قلت الحسين، واضح؟ فهذه اللغة يقال لها لغة من لا ينتظر، فيعامل الاسم المرخام الذي حذف حرفه أو حرفه الأخيران يعامله معاملة المنادى المستقيم. هاتان اللغتان تحدث عنهما ابن مالك بقوله وإن نويت بعد حذف، ما حذف، إذا نويت بعد عملية الحذف، نويت المحذوف وأرجعته في النية وفي التقدير يا فاطمة، نويت لها، فقلت يا فاطمة نويتها حتى تتعرف على حركة الميم، فالباقي استعمل، أو فالباقي استعمل بما فيه ألف، بما فيه الباقي يعني الحرف الذي قبل المحذوف، وهو في مثالنا يا فاطمة، يا فاطم وهو الميم، هذا هو الباقي الميم. يقول الميم استعمله بما فيه ألف، يعني بما فيه ألف قبل الحادث، يعني ضع عليه الحركة التي كانت مألوفة عليه قبل الحادث. هذه إشارة إلى أي لغة؟ لغة من ينتظر، لغة من ينوي، واضح؟ وإن نويت بعد حذف، وإن نويت ما حذف، فالباقي وهو الحرف الأخير قبل المحذوف وهو الميم في مثالنا يا فاطم، استعمل بما فيه ألف، استعمله بالحركة التي ألف بها وعرف بها قبل الحال. أما اللغة الثانية لغة من لا ينتظر، من لا ينوي، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، يعني اجعل فاطمة في مثالنا يا فاطم، اجعل الميم إن لم تنوي محذوفا، واضح؟ إذا لم تنوي الها، لم تقدر الها المحذوفة، اجعل الميم كما لو كان الآخر، كما لو كان، اجعل هذا الاسم المرخم وهو فاطم كما لو كان بالآخر يعني بالميم، كما لو كان بالميم تمم وضعان، يعني كما لو كان ماذا؟ قد وضعه الواضع بأنه اسم ينتهي بالميم فاطم، يعني كما لو كان أصله
مين بعبارة ثانية عامله معاملة الاسم المنادى المستقل الذي ينتهي بهكذا حرف بمين مثلا يا جعفر عامله بمعاملة الاسم الذي ينتهي بالفاء يا جعفر فيكون مفرد منادى مفرد معرفة فيكون ماذا مبنيا على الضم فتقول يا جعفر يا حارث يا حارث يا حارث إذا حذفنا الثاء فعلى لغة من ينتظر تقول ماذا يا حاري صحيح وعلى لغة من لا ينتظر يا حاري نعم فقل على الأول على الأول أي على لغة من ينتظر في ثمود إذا أردت أن تنادي ثمود الدال تحدث إذا حدثت الدال في ثمود ماذا تقول ثمود الواو ثمود مود الواو عليها ماذا يا ثمود إذا أرجعت الدال ها فالواو عليها ضمة ثمود ثمود ضمة عليها الواو لا تأتي عليها ضمة ثقيل جدا على كل حال تكون يأتي عليها
قبلها واو
ها قبلها مضموم تقول يا ثمود يا ثمود يا ثمود فتبقي الواو ساكنة لأنها كانت ساكنة يا ثمود الواو ساكنة فلغة من ينتظر يقدر الدال ينوي الدال فيلاحظ ما قبل الدال ما هو الواو ما هي حركة الواو قبل حذف الدال ساكنة ليس عليها حركة فيبقيها ساكنة يا ثمود واضح فقل على الأول أي على لغة من ينتظر في ثمود قل يا ثمود وعلى اللغة الثانية لغة من لا ينتظر يا سمي ليش يا سمي وعلى الثاني يا سمي على الثاني بيا يقول بأنه من لا ينتظر من لا ينتظر يعامل سمو معاملة ماذا الاسم المستقل المنادى المستقل منادى معرفة مستقل فيكون مبنيا على ماذا مبنيا على الضم صحيح الضمة لا تأتي على الواو الضمة هنا لا تأتي على الواو نعم فماذا نفعل فتقلب الواو ياء والضمة التي قبل الواو تقلب إلى كسرة لأنه ما يمكن أن أقول يا سمو يتعذر ها يتعذر أو يستثقل يستثقل نطق الضمة على الواو فماذا نفعل ها نقلب الواو إلى ياء وإذا قلبنا الواو إلى ياء لا بد أن نقلب ما قبل الياء إلى كسرة حتى يجانس الياء فنقول يا سمي نعم لماذا ليش لأنه لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب ينتهي بواو ما قبله مضموم ينتهي بواو ما قبله مضموم بحيث الواو تكون عليها ضمة فقل على الأول على لغة من ينتظر ومن ينوي في ثمود قل يا ثمود ويا ثمي على الثاني بيا يجوز في المرخم لغتان أحداهما أن ينوى المحذوف منه أن ينوى المحذوف منه أي من المرخم يقدر يلاحظ لغة من يلاحظ لغة من ينتظر لغة من يتأنى والثاني أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف من ينوي الحرف من يتأنى في حديثه وفي كلامه وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحادث كما كان عليه من حركة أو سكون فتقول يا جعفر بعد حذف الحرف الأخير يا جعفر إذا أن الفاء سابقا كانت عليها فتحة فتبقيها على فتحتها وفي حارث تقول يا حارث وفي قمط تقول يا قمط وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بعد قبل المحذوف الآخر بعد عملية الحذف بما يعامل به لو كان هو يعني هذا الحرف الأخير هو آخر الكلمة وضعان فتبنيها على الضم منه معاملة الاسم التام، فتقول يا جعف ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء. وتقول في ثمود، في ثمود على لغة من ينتظر الحار يا ثمود بواو ساكنة، لأنه قبل الدال يا ثمود كانت بواو ساكنة فنبقيها على ما كانت. وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي، فتقلب الواو ياء والضم كسرة، لأنك تعامله معاملة الاسم التام. ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضم إلا ويجب قلب الواو ياء والضم كسرة. إذن لدينا لغة من ينتظر، أو إذا أردنا أن نطلق عليه تسمية جديدة لغة الاستصحاب، لغة ملاحظة الحالة السابقة. والتزم الأول في كمسلمة، وجوز الوجهين في كمسلمة. نعم، الأول والطريق الأول والأسلوب الأول في نطق الاسم المرخام ونطق الحرف الأخير من الاسم المرخام هو لغة من لا ينتظر. قلنا التزمه في لفظ كمسلمة. مسلمة طبعا هنا إذا جاءنا وصف مسلمة، هذا وصف ينتهي بماذا؟ بتاء التأنيث. إذا أردنا أن ننادي امرأة مسلمة نقول يا مسلمة. الآن نأتي ونرخم هذا الاسم المنادى، فنحذف التاء، وقلنا أن الذي ينتهي بها التأنيث، هذه هاء التأنيث وجودها هو الضابط أو هو ملاك وحيد وعلة تامة في الترخيم. فإذا وجدت في مسلمة هاء التأنيث تحذف هاء التأنيث ويصبح يا مسلم. الآن هل يجوز استعمال اللغتين هنا، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر؟ يقول هنا يجب استعمال اللغة الأولى فقط، وهي لغة من ينوي، لغة من ينتظر، لغة الاستصحاب، لغة ملاحظة الحالة السابقة. قبل الهاء ماذا كان على الميم؟ الحركة التي على الميم ما هي؟ فتحة. فنبقيها نقول يا مسلمة. لماذا؟ لأننا لو استعملنا اللغة الثانية وقلنا يا مسلمو لا التبس المنادى في أنه مذكر أو مؤنث. فعندما نقول يا مسلمو أصبح ماذا؟ أصبح مذكر مبني على الضم، كأنك تقول يا مسلمو. فحتى نمنع عملية الالتباس والاشتباه نقول يتعين في هذه الحالة ماذا؟ النطق باللغة الأولى، وهي لغة من ينتظر، فتقول يا مسلمة. واضح؟ هذا إذا كان الواو خاص بالمؤنث، حتى نفرق بين المذكر والمؤنث نبقي على اللغة الأولى. يقول وجوز الوجهين في مثال كمسلمة. مثال مسلمة، إذا جعلنا مسلمة علم على شاه، ايش اسم هذا الشخص؟ مسلمة، فينتهي بها التأنيث، مثل طلحة، حمزة، ينتهي بها التأنيث. تستطيع ان ترخم هذا الاسم مطلقا بدون ان تنظر الى اي شرط وقيد. يقول هنا يجوز اللغتان، يجوز ان تقول يا مسلمة بفتح الميم على لغة من ينتظر، وتقول يا مسلم بضم الميم على لغة من لا ينوي، من لا ينتظر. والتزم الأول، طريق الأول لغة من ينوي، لغة من ينتظر، في كمسلمة، أي في مثال كمسلمة، به هاء تأنيث، وهذه الهاء جاءت وصفا لماذا؟ أو جاءت لكي تؤنث هذا الوصف وتجعله خاصا بماذا؟ بالمؤنث حتى نصر بين المذكر والمؤنث نبقي على اللغة الأولى نقول يا مسلمة. وجوز الوجهين أي من ينوي ومن لا ينوي في كمسلمة. مسلمة إذا جعلناه علم يوجد فارق بين مسلمة وبين مسلمة. مسلمة هذا اسم جنس نكرة صحيح مثل كلمة يا رجل. ومسلمة هذا علم معرفة وضع لشخص معين لمذكر معين مثل حمزة طلحة. إذا رخم ما فيه تاء التأنيث لأجل الفارق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وجب تنخيمه على لغة من ينتظر الحال. فتقول يا مسلمة بفتح الميم. لماذا؟ لأنك لو قلت يا مسلمون لو ثبت أن المنادى ليس مرخم وأنه مذكر. واضح؟ كما تقول يا رجل يا مسلمون. ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحار. فلا تقول يا مسلم بضم الميم. لماذا لا يجوز؟ يقول لئلا يلتفت بنداء المذكر بنداء المذكر وهو مسلم. كلمة مسلم إذا أردت أن تناديه ماذا تقول؟ يا مسلم. وأما ما كانت فيه التاء لا للفارق وإنما لتأنيث اللفظ فقط. رجل رزق ولد فقال أنا نذرت إذا رزقت ولد أسميه مسلمة فولده اسمه مسلمة. فهذه الهاء ليست هاء الفارق وإنما هاء لتأنيث اللفظ كالهاء هاء التأنيث الموجودة في طلحة كهاء التأنيث الموجودة في حمزة وما أشبههما. فهنا يجوز اللغتان. وأما ما كانت فيه وأما ما كانت فيه وأما الاسم المرخم الذي كانت فيه التاء لكن لا لأجل الفارق بين المذكر والمؤنث وإنما جاء بها لتأنيث اللفظ فقط فيرخم على اللغتين. فتقول في مسلمة على لغة من ينتظر إذا كان مسلمة علم طبعا واضح. فتقول يا مسلمة بفتح الميم على لغة من ينتظر وتقول يا مسلم بضم الميم على لغة من لا ينتظر من لا ينوي. ثم يقول ولاضطرار رخموا دون ندى ما للنداء يصلح نحو أحمد. نعم يقول هل يجوز الترخيم في غير النداء؟ ظاهرا حسب ما تقدم أن الاسم لا يرخم إلا إذا كان منادى لأن الترخيم من أحكام الاسم المنادى أليس كذلك؟ يقول نعم هذا هو المتعارف. ولكن ماذا نفعل مع الشعراء الذين يلزمهم الوزن ها ان يحذفوا الحرف الاخير من الكلمه من الاسم او الحرفين الاخيرين حتى يجعلوا الوزن مستقيم مع ان الاسم ليس بمنادى؟ فيقول لهؤلاء الشعراء نجوز فقط لهؤلاء الشعراء فقط نجوز. فيكون التجويز لأجل الضرورة الشعرية أي لأجل المحافظة على الوزن الشعري كما ورد في ماذا؟ في نعم أحمد بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد وجاء ببعض الأبيات. على كل حال ولاضطرار يعني ولأجل الاضطرار ولأجل المحافظة على الوزن رخموا دون النداء يعني دون أن يقع الاسم منادى. رخموا ماذا؟ رخموا ما مفعول به ما للنداء يصلح. رخموا الاسم الذي يصلح أن يكون منادى بسيط. الاسم الذي لا يصلح أن يكون منادى لا يجوز. فإذا إما أن يكون منادى فيرخم أو يكون غير منادى لكن لو أردنا أن نجعله منادى جاز جعله منادى. ففي غير النداء يجوز ترخيمه في الشعر فقط نحو أحمد. أحمد يجوز أن يرخم في غير النداء نعم ولاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد فأحمد يصلح للنداء. فإذا إذا جاء في غير النداء في الضرورة الشعرية المحافظة على الوزن الشعري يجوز أن يرخم. يقول الشاعر يا أحمق الناس من عرب ومن عجمي ويا محمقهم من شدة اللهب. يا أحمق الناس من عرب ومن عجمي ويا محمقهم من شدة اللهب. شلون هذا البيت؟ ها؟ أعيده. يا أحمق الناس من عرب ومن عجمي ويا محمقهم من شدة اللهب.
عربي وعجمي.
هذا فيه تأخير لكن طبعا مو شاهد لأنه شاهدنا في غير النداء، هذا في النداء. يا أحمق الناس أصلها يا أحمد قناس من عرب ومن عجمي ويا محمقهم أي ويا محمد قهم من شدة اللهب. نعم. المهم فيمثل يقول قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء أي يقصد للضرورة الشعرية بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد. ومنه قوله لنعم الفتى، هذا الشاهد لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر. طريف بن مال، مال مال ليس منادى وإنما ماذا لنعم الفتى طريف، هو إما أن نجعله خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ مؤخر ونعم الفتى خبر مقدم. ابن مال أصله ابن مالك صحيح، فاسم مالك هذا اسم يرخم. نعم حتى يقال أن أهل النار نعم من كثرة أو من ضيق الوقت ما عندهم وقت يقول يا مالي يا مالك علينا أو يا مال ليقضي علينا ربك. قال اخسأوا فيها ولا إنكم ماكثون أو ولا تكلمون. المهم يا مال فحذف الكاف هنا. لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر. طريف بن مال أصلها طريف بن مالك فحذفت الكاف هنا ومالك لم يكن منادى. فإذا رخم هذا الاسم في غير النداء لأجل الضرورة الشعرية. الآن نشرع بعد الانتهاء من الترخيم نشرع في درس يسمى بالاختصاص. هذا البحث لم يتعرض له ابن هشام في كتابه قطر الندى وبل الصدى، وهذا البحث عبارة عن بحث مختصر وقصير ولكنه قد يأتي في كثير من الكلام. الاختصاص معناه لغة اختصاص يعني حط شيء على شيء، خصصتك بالدعاء يعني جعلت دعائي لك وحدك لا لغيرك. هذا بالنسبة إلى اللغة التقصير أو الاختصاص، اختصاص أن هذا من حق ذات، هذا مختص به، يعني هذا لفلان ليس لشيء لأحد آخر، هذا يقال له اختصاص. أما في الاصطلاح أي في اصطلاح البلاغيين، الاختصاص عند البلاغيين معناه قصر شيء على شيء، قصر شيء على شيء بطريق مخصوص. مثلا التفاحة أكلت فقصرت الأكل على التفاحة بهذا الطريق، طريق مخصوص يعني بطريق التقدم هنا. وهناك أربع طرق تستعمل للاختصاص أو للتخصيص في البلاغة، ولكن الاختصاص في علم النحو ما معناه وهذا ما يهمنا.
الاختصاص عند علماء النحو ماذا يقصدون بهذا البحث؟ لا يهمنا ماذا يقصد اللغويون، ولا يهمنا ماذا يعني البلاغيون، وإنما الذي يهمنا في هذا المقام هو معرفة الرأي النحوي عن الاختصاص. الاختصاص حقيقتان هو كما يعرفه عبد الحميد في أسفل الصفحة، يقول قصر حكم مسند لضمير قصره على اسم ظاهر معرفي. تعالوا بنا إلى هذا التعريف. نحن، أنا أمثل لكم بهذا المثال كما هو يمثل، نحن العرباء أسخى الناس، نحن العرباء أسخى الناس. نريد أن نطبق التعريف على هذا المثال. قصر حكم مسند لضمير، نحن هذا ضمير، أسخى الناس هذا حكم، الحكم وهو أسخى الناس قصرناه، هذا الحكم المسند إلى الضمير، أسخى الناس مسند إلى نحن، نحن ضمير، هذا الحكم لم نقصره على نحن، وإنما قصرناه على اللافظ الذي يفسر كلمة نحن. نحن العرب، العرب اسم ظاهر، فقصرنا أسخى الناس هذا الحكم الذي كان مسندا لنحن للضمير، قصرناه على الاسم الظاهر المعرفة وهو العرب. لماذا؟ لأن العرب مفسر ومبين لمعنى نحن. من نحن؟ العرب. إذن العرب يفسر ماذا؟ يفسر معنى نحن، معنى الضمير، فقصرنا الحكم الذي كان مسندا للضمير وهو أسخى الناس، مسندا للضمير لأن أسخى الناس خبر ونحن مبتدأ، نحن مبتدأ، أسخى الناس خبر، فالخبر هو مسند إلى المبتدأ، ولكن هذا الخبر المسند إلى المبتدأ قصرناه وحصرناه وحبسناه على ماذا؟ وحبسناه على الاسم الظاهر المعرفة وهو العرب. إذن أسخى الناس حكم قصر على العرب، فالعرب هم أسخى الناس، هم أكرم الناس. لو قلنا لكم ما هو إعراب العرب، فستقولون العرب مفعول به بفعل محذوف وجوبان تقديره أعني أخصو أمدحو، نحن أعني العرباء أسخى الناس، نحن أمدحو العرباء أسخى الناس، نحن أخصو العرباء أسخى الناس. إذن العرب مفعول به بفعل محذوف وجوبا يمكن أن نقدره بمعنى أخو أو أعني أو أمدح أو ما أشبه هذه الأفعال. هذا التعريف ينطبق على هذا المثال، ولكن الاختصاص الذي نحن بصدده حقيقتان ليس هذا المثال. هذا المثال صحيح أنه قسم من قسمي الاختصاص، الاختصاص له مثالان، له قسمان. القسم الأول وهو ما يهمنا بحثه، لأن بحثنا كان عن الملحقات بالنداء، الملحقات بباب النداء، أليس كذلك؟ الملحقات بباب النداء. هل هو هذا المثال الثاني؟ نحن العرباء أسخى الناس، هل فيها شيء فيه شمة النداء، فيه رائحة النداء؟ أبدا لا يوجد. نحن مبتدأ، العرب مفعول به، مفعول به لفعل محذوف بمعنى أخوف، أسخى الناس خبر، لا يوجد أي رائحة للنداء. ولكن القسم الأول من الاختصاص الذي سنتحدث عنه هو الذي يعد ملحقا بباب النداء، وهو أن تأتي بعد الضمير، تأتي بماذا؟ تأتي باسم وهو أي منادى، وبعد أي تأتي بصفة، هذه الصفة تكون معرفة. مثلا إذا أردت أن أتحدث عن نفسي، أنا أكرم الناس في مقام الافتخار، أنا أكرم الناس، هذا لا يوجد فيه اختصاص. الآن أحاول أن أدخل الاختصاص في الوصف، أنا أيها الرجل أكرم الناس. كلمة أيها الرجل، هل تعتقدون أنها منادى، يعني أناديك أنت أيها الرجل؟ لا، عندما أقول أنا أيها الرجل لا أخاطب أحدا، وإنما أتحدث عن نفسي. فأيها الرجل أقصد بأيها الرجل أقصد نفسي، أنا أيها الرجل أكرم الناس. فأيها الرجل هنا صورته صورة نداء، شكله شكل منادى، ولكنه في الحقيقة ليس منادى. أنا لا أريد أن أنادي أحد، وإنما أريد أن أقول هكذا، أنا حال كوني مخصوصا من بين الرجال أكرم الناس. فأيها الرجل أي منادى، والها حرف نداء، حرف تنبيه أصلا، الها حرف تنبيه، الرجل صفة محلات بآل، فأقصد بها أقصد بأيها الرجل اسم مختار، هذا الاختصاص. فكلمة أيها الرجل هو اختصاص، ويعرب على أنه حال. أنا أيها الرجل، أيها الرجل عندما تعرفها كاملة تقول وهي في موضع حال. حال، نعم. فكأن الكلام هكذا،
حال من أنا،
حال من أنا، من المبتدأ على رأي سيبوه. فأنا أيها الرجل، أنا أيها الرجل أكرم الناس، يعني أنا مخصوصا من بين الرجال أكرم الناس، هذا معنى. فإذا كلمة أيها الرجل ليست منادى لأحد، لا أنادي أحد، وإنما أقصد نفسي، نحن أيها القوم أسخى الناس، نحن مخصوصين من بين الأقوام أسخى الناس. فإذا التعريف الذي جاء به عبد الحميد في الحاشية هل ينطبق على المثال الثاني، هذا المثال الذي بين أيدينا الآن، أنا أيها الرجل أكرم الناس؟ هل نقول بأنه أكرم الناس قصر على الرجل؟ نعم، إذا قصدنا بالرجل هو مفسر لأنا، وهو كذلك يكون ماذا؟ منطبقا عليه التعريف. قصر حكم وهو أكرم الناس كان مسندا إلى أنا، إلى الضمير، قصرنا على المحلى بأل وهو الرجل، والرجل يكون مفسرا وموضحا للضمير المبتدا، هذا هو الاختصار. الاختصاص، الاختصاص كنداء يشبه النداء، ولكن يختلف عن النداء ببعض المواصفات، بعض الأوصاف أوصلها في حاشية الصبان إلى 8 فروق، ونحن لا يهمنا ذلك، وإنما يهمنا أن نبحث عن الفروق التي ذكرها ابن مالك. الاختصاص كلمة أيها الرجل يشبه النداء أو لا يشبه النداء؟ نعم يشبه النداء، كنداء، كنداء، ولكن يسترق عن النداء في ماذا؟ دون يا، دون يا، النداء تأتي فيه يا محمد، يا أيها الرجل، هذا نداء. ولكن عندما أقول أنا أيها الرجل أكرم الناس، أيها الرجل ليس فيها يا، هذا هو الفرق الأول. واضح؟ الفرق الأول بأن الاختصاص الاسم المختاص لا تدخل عليه الياء، شكله شكل منادى، ولكن الياء لا تدخل عليه، هذا الفرق الأول. دون يا، خذ مثال، كأيها الفتى بإثر أرجوني، أصل الكلام أرجوني أيها الفتى، أيها الفتى أقصد نفسي لا أخاطبك، أرجوني أيها الفتى، يعني ترجاني أنت ترجاني حال كوني مقصوصا من بين الفتيان، ترجاني أرجوني، أرجوني الياء مفعول به، الياء هي الضمير، أرجوني أرجوني مخصوصا من بين الفتيان. واضح؟ أيها الفتاة بإثر، بإثر يعني بعد، بعد أرجوني، يعني لو أردت أن تأتي بمثال هكذا، ائتي بأيها الفتاة بعد، بإثر يعني بعد، بعد أرجوني، والألف ألف إطلاق، أرجوني أيها الفتاة. واضح؟ فأيها الفتاة مفسر لماذا؟ للياء في أرجوني، للمفعول به في أرجوني. فإذا تعريف عبد الحميد على إطلاقه غير صحيح، لأنه هنا لم يأتي حكم مسند إلى الضمير. واضح؟ صحيح أنه حكم لم يسند إلى الضمير، حكم وهو الرجاء أرجوني تعلق بالضمير ولم يسند إليه، التعلق يختلف عن الإسناد، وقع عليه أرجوني. واضح؟ فالتعريف الحاشية يبدو ينطبق على هذا المثال، نحن العرب أسخنا، صحيح. أما غير هذا المثال ففيه تأمل وفيه نقاش، والتأمل واضح. هذا المثال الأول والذي يهمنا. المثال الثاني يقول: وقد يرى ذا، وقد يرى ذا يعني الاختصاص، وقد يأتي هذا الاختصاص دون أي، دون أي يعني بدون أن تأتي بأي، ولكن إذا لم تأتي بأي يجب عليك أن تدخل أل على الاسم. نحن العرباء، العرب هنا أدخلنا عليها أل، تلو أل، كمثل نحن العرباء أسخى من بذل، أسخى من أعطى. فإذا نحن مبتدأ، أسخى خبر، و مضاف من مضاف إليه اسم موصول، بذل صلة الموصول، صحيح. نحن العرب، العرب هذا هو الاختصاص، هذا هو الاسم المختار. الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه. تحت في تعليقه لم يذكر الشارح ابن عقيل تعريف الاختصاص ولا الباعث على الاختصاص، أنا أعرفه عبد الحميد، طبعا مو تعريفه هو، وإنما نقله من حواشي الصبان وإلى آخره. فأما تعريفه فهو في اللغة مصدر اختص فلان فلان بكذا، أي قصره عليه. ما معنى قصره؟ يعني حبسه. وحور مقصورات في الخيام، أي حور محبوسات في الخيام على أزواجهن رزقكم الله إياه. وهو في الاصطلاح قصر حكم مسند، في اصطلاح النحاة قصر حكم، وهو أسخ العرب، عفوا أسخ الناس، مسند للضمير، للضمير يعني لنحن، على اسم معرفة، قصره على اسم ظاهر المعرفة، قصره على العرب. يذكر هذا الاسم الظاهر المعرفة، يذكر بعده، يعني يذكر بعد ماذا؟ بعد الضمير العرب، يذكر بعد الضمير. معمول لأخص، لفعل تقديره أخص، أمدح، أعني، محلوف وجوبان. وأما الباعث عليه يعني لماذا نأتي بالاختصار، فأحد ثلاثة أمور: الأول الفخر، أنا أريد أفتخر بنفسي، ماذا أقول؟ علي أيها الكريم يعتمد، علي أيها الكريم يعتمد، فعلي هذا فيها ضمير وهو الياء، يعتمد ماذا؟ يعتمد متعلقة أو منصب، منصب الاعتماد على الياء، وهنا لا يصدق تعريف ابن عبد الحميد أيضا، لأن يعتمد ليست مسندة إلى الضمير، لا، الضمير أصلا هو الخبر، صحيح. يعتمد علي، علي متعلقة بي، يعتمد نائب فاعل، يعتمد، يعتمد علي، علي متعلقة بي، يعتمد. على كل حال التعريف لا يشمل هذه الصورة، صورة التي تشبه النداء. الموضع الثاني التواضع: أنا أيها العبد الضعيف مفتقر إلى عفو الله. أنا مبتدأ، مفتقر خبر، أيها العبد الضعيف هذا هو الاختصار، هذا هو الاسم.
فالتواضع بين التواضع أيها العبد الضعيف يقصد نفسه فيتواضع بهذه الألفاظ. الثالث بيان المقصود بالضمير، نحن العرب أقرى الناس للضيف، يعني أطعم الناس، نحن العرب، فالعرب بيان المقصود بالضمير، الضمير وهو نحن يبينه بقوله العرب. ومن شواهده قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننع ابن عفان بأطراف الأسل أو الأسل. ها؟ أين الشاهد؟ نحن بني ضبة، بني ضبة، بني ضبة، هذا مختص أو هذا هو الاختصاص. جاء به مفسرا لنحن. وقد يكون منه نحن بنات طارق نمشي على النمارق. نعم، نحن بنات طارق نمشي على النمارق. الشاهد أين؟ بنات طارق منصوبة، منصوبة بفعل، نحن أعني بنات طارق، أخص بنات طارق. وذلك إذا نصبت بنات بالكسرة نيابة عن الفتحة، فإن رفعته كان خبر مبتدأ ولم يكن من هذا الباب. واضح؟ نرجع إلى قول ابن عقيل، يقول الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه. أحدها أنه لا يستعمل مع الاختصاص حرف نداء، أيها الرجل، لا يوجد حرف نداء. الثاني أنه لا بد أن يسبق الاختصاص شيء، أنا مسبوق بالضمير، ولكن النداء تستطيع أن تقول يا رجل تأتي به في أول الكلام، النداء تأتي به في أول الكلام، بينما الاختصاص لا يؤتى به في أول الكلام، لا بد أن يكون مسبوقا بكلام سابق. والثالث أن تصاحب الاختصاص الألف واللام، الألف واللام في الحالتين، في حالة النداء أنا أيها الرجل، في حالة ما يكون صورته صورة النداء أيها الرجل، الرجل فيها ألف واللام، أو نحن العرب، أسقى الناس العرب فيها ألف واللام. ولكن هنا أن تصاحبه الألف واللام هذا مو فرق، لأنه هذا فرق في أي صورة؟ في الصورة الثانية دائما. هذا يريد أن يقول هكذا، يقول أن الاسم المختص دائما تصاحبه الألف واللام، بينما المنادى ليس دائما تصاحبه الألف واللام، بل الغالب أن الاسم المنادى لا تصاحبه الألف واللام إلا في بعض الحالات، مثلا إذا كان المنادى لفظ الجلالة يا الله فيها ألف واللام، أو إذا كان المنادى هو أي، إذا كان المنادى أي فصفته تكون بألف واللام، يا أيها الرجل، يا أيها الناس، يا أيها الذين. وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، فجاء بأيها الرجل متأخر، ويمكن أن تأتي به متوسط، لا ضير في ذلك، أنا أيها الرجل أفعل كذا، أو تقول أنا أفعل كذا أيها الرجل، وتقصد بأيها الرجل نفسك أنت أيها المتكلم. ونحن العرباء أسخى الناس. نعم، وقوله صلى الله عليه وآله فيما كذب عليه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، في حاشية الصبان طبعا يقول لا يوجد حديث بلفظ نحن، أولا هذا الحديث أولا كذب، ثم بالإضافة إلى أنه كذب رواه أو جاء به ابن عقيل مخالف لما جاء في السنن الكبرى، السنن الكبرى جاء فيها إنا معاشر الأنبياء، إنا وليس نحن. على كل حال فهو إذا أخذناه شاهدا يكون معاشر الأنبياء، هذا هو الاختصار. على كل حال حتى لو لم يكن صادرا من النبي، وهو كذلك لم يكن صادرا عن النبي قطعا،
إلا أنه قاله أحد العرب الذين يعتد بقولهم كحجة، حجة من ناحية اللفظ، صحيح؟ حجة من ناحية ألفاظه، من ناحية كلامه، لأنه عربي بالسليقة، يتكلم عربية بالسليقة. فنحن معاشر الأنبياء لا نورث، أو إنا معاشر الأنبياء لا نورث، فمعاشر الأنبياء يكون ماذا؟ يكون اختصاص، أي نحن أو إنا أخص معاشر الأنبياء، أقصد معاشر الأنبياء. وهو أي معاشر الأنبياء أو العرب منصوب بفعل مضمر، والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء، ولكن لم يتحدث عن أيها الرجل، وأيها الرجل إعرابه حال، أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، حال كوني أحد أفراد الرجال، هذا مخصوص. انتهينا من الحديث عن الاختصاص وبذلك رأينا بأن تعريف عبد الحميد لم ينطبق تمام الانطباق على المثالين، وإنما ينطبق على مثال واحد، نحن العرب فقط. نكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.